الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أوجب الله على العباد محبته وطاعته وتوقيره، رفع له ذكره وشرح له صدره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن من قواعد الشريعة الغراء التي دل الاستقراء على أن هدي الدين جاء لرعايتها هو مقصد التخفيف والتيسير. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وفي مقصد صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها في سنن من كان قبلهم. مقصد التخفيف والتيسير مقصد أصيل في الشريعة، دلت عليها نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ومنها قوله كذلك: إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. ومنها قوله كذلك حين بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ومنها كذلك قول أمنا بنت الصديق: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن القواعد الفقهية التي استقرت في وعي ديننا قولهم: إن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن عموم البلوى من موجبات التيسير. كل هذه قواعد تؤكد هذا المعنى الأصيل في شريعتنا. وإذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة، وجدنا أن أول باب يدخل به الإنسان إلى التعبد هو باب الطهارة. فإذا أصاب ثوب الإنسان نجاسة فإنه لا يؤمر بغسله كله، وإنما يطهر موضع النجاسة فيه. وإذا شرع الله تعالى لنا الوضوء فقل الماء أو كان عاجز الإنسان عن استعماله، شرع له بديل ذلك التيمم. لم يأمر الله تعالى بغسل الرأس في الوضوء، وإنما اكتفى بالمسح. بالمسح هل يمسح كله أو جزء منه؟ اختلاف في معنى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ فيكفي أن يمسح جزء منه. ذلك نمط من أنماط التخفيف في هذه العبادة. وأفضل عبادة عملية هي الصلاة، خفف الله تعالى أن يصلي الإنسان مراعاة للعوارض التي تطرأ عليه بما يعينه على أداء العبادة. صل قائما فإن لم تستطع، فجالسا فإن لم تستطع، فعلى جنب فإن لم تستطع، فوم إيماء أي بأصبعك، وإن تعذر عليك الإيماء جاز لك أن تجريها على قلبك. ومن مظاهر التخفيف في هذا أن الله خفف علينا الرباعية في السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا بالنسبة للصلاة. وبالنسبة للزكاة، لم يوجب الله تعالى الزكاة في كل الأصناف، جعلها في أربعة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، في عروض التجارة، في الأثمان وغير ذلك، كل ذلك بقيود معتبرة، وفي الزروع. وحتى بالنسبة للزروع، فما كان فيه حرث وزرع وسقي وبذر وحصاد وتعب وكد وكتف، فإن الزكاة فيه نصف العشر، وما سقي بماء السماء فإن الزكاة فيه العشر. وفي رمضان جعله الله تعالى أياما قليلة، ويسر علينا فيه بتعجيل الفطور وتأخير السحور، ووضع عبء التكليف عن المريض والمسافر بعدة الأيام الأخرى، وكذلك على الذين يطيقونه، المرأة الحامل والمرضع وغير ذلك، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، جاز أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ويسر الله لنا في عبادة الحج أنه شرع الفريضة في العمر مرة واحدة، وأناطه بالاستطاعة، الوسع والاستطاعة، لأن التكاليف على قدر ما يطيقه الإنسان، وشرع لنا أن عند تلبية الإحرام أن يشترط الإنسان في إحرامه إن أصابه ما يعيق إكمال الحج، يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط، هذا في باب العبادات. والتيسير في باب المعاملات: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. والتخفيف والتيسير في باب فقه الأسرة، المدخله الزواج، جعل البركة في قلة المهر وفي تيسير أسبابه، حتى لا يصيب الناس من العنة والمشقة ما يجعل أجيالا ينصرفون عنه لأنه ليس في مقدارهم ومكنتهم. وشرع كذلك حينما تشتد وطأة الحياة الزوجية ويستعر الخلاف بين الزوجين ويتعذر الإصلاح، شرع للتخفيف مخرجا بالطلاق، ولكنه بدأ بالطلاق الرجعي، وأن يراجع الإنسان امرأته في عدتها، وأن لا يخرجها من بيتها ما لم تأتي بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا كله في باب فقه الأسرة، وقع التيسير. وفي باب الحدود والعقوبات، كان التخفيف أولا أن يربي في الإنسان وازع الوجدان قبل صوت السلطان، أن يستشعر الإنسان رقابة الله قبل العقوبة الدنيوية التي تقع عليه. ثم إذا وقع منه الجرم لابد أن ندرأ الحد بالشبهات، فإذا استقر بعد ذلك يقع تنفيذ الحكم الشرعي، هذا في باب الحدود. وفي باب كلي جعل الأصل في الأشياء الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذلك نمط مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أمته هذا الفقه في التيسير والتخفيف عن العباد. أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، اقرأ بصورة كذا وكذا، عليكم من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، هكذا صلوا نشاطكم، فإذا فتر أحدكم فليقعد. كانت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام تشد نفسها على سارية من سواري المسجد على حبل، كلما غلبها النعاس شدها ذلك الحبل فاستيقظت لتنشط للعبادة. الله تعالى لا يريد بدنا معذبا، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. وحذر من التنطع التشدد في غير موضعه، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك بمعنى دعاء أن يهلك الله أهل التنطع التشدد والتعمق في غير موضعه، أو دعاء، هذا دعاء، أو أن إشارة إلى أن يكون عاقبة التنطع أن تكون هلاكا ووبالا ووبالا ودمارا على الناس، وكلا التفسيرين يدلان على الذنب. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فحين نعلم أن فقه التخفيف والتيسير من مقاصد الشريعة في الدين، فهي كذلك من مقاصد الناس في الدنيا، في أحوالهم، في معاشهم، في سعيهم، في حركتهم، في طمأنينتهم، كل هذا أيضا مطلوب، لأن الإنسان وجد لتحقيق أمرين: لصلاح الدين ولصلاح الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالتخفيف مقصد لصلاح الدين، وكذلك مقصد لصلاح الدنيا. ومقصد لصلاح الدنيا، نقف مع بعض الآداب الشرعية والأحكام المرعية، لا سيما نحن في هذه الظروف، لأن هذه المنابر، خاصة منبر يوم الجمعة، ينبغي أن يكون منبرا تربويا، تعليميا، توجيهيا، تثقيفيا، يبين لعموم المصلين منهج تعاطي المسلم إزاء قضاياه المعاصرة. فالمنبر لا يغيب عن قضايا الواقع ولا تحديات الساعة، بل يتفاعل معها، ولكن ليس على قاعدة ما يطلبه المستمعون، ليس استجابة لضغط مسؤول، وليس استجابة لهوى العوام، وإنما هي استجابة لهداية الدين، لتوضيح المطلوبات الشرعية في مثل هذا الأمر. هنالك واجب يتصل بالفرض تجاه نفسه، وواجب يتصل بالفرض تجاه أسرته، وواجب يتصل بالفرض تجاه مجتمعه، وواجب يتصل بالمجتمع تجاه بعضهم بعضا، وواجب يتصل بالدولة تجاه رعاياها. المسؤولية مسؤولية تضامنية لتحقيق مبدأ التخفيف وتحقيق مبدأ التيسير. نعم، بلادنا تمر بظروف ضاغطة أثرت على معاش الناس في مأكلهم، في مشربهم، في تعليمهم، في صحتهم، في خدماتهم، وبلغت مبلغا فوق طاقة الناس واحتمالهم. كيف يتعامل الناس مع هذه الظواهر؟ كيف نحقق مبدأ التخفيف؟ تخفيف بالنسبة للإنسان أن يرتب قضاياه وإنفاقه في خاصة نفسه حسب قانون الأولويات والأسبقيات، فالأهم قبل المهم، والضروري قبل الحاج، والحاج قبل التحصيل. هذا الترشيد في الإنفاق هو سلوك يتعاطاه المسلم في خاصة نفسه وفي أسرته، وهنالك دور يتصل بعموم من يتولى أمر التجارة في الأسواق من التجار، ألا تكون في ظروف المسغبة والضيق والضنك وشدة الحاجة وحاجة الفقراء والمساكين، أن يكون الشعار الذي يتعاملون به هو تحقيق الربح الفاحش العاجل السريع دون مراعاة لواقع الناس. فإذا احتكر الإنسان السلعة في وقت تشتد الحاجة إليها فالمحتكر ملعون والمحتكر خاطئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يستغل حاجة الناس فينفلت في الأسعار انفلاتا لا تقوى عليه القوة الشرائية على الناس، استغلالا للحاجة وتحقيقا لهذا الربح المادي السريع، فهو قد أخل بهذا المبدأ إخلالا عظيما. وينبغي أن يجد من أدوات الرقابة الفاعلة ما يعيد الأمر إلى مساره الصحيح، حتى لا يبقى هنالك استغلال من ذوي الجشع والطمع على ذوي المسغبة والضائقة والضنك والضيق والمشقة. وهذا واجب المسؤولين في المواقع المختلفة تجاه ظاهرة الانفلات. ثم الأمر الثالث، الناس ينبغي أن يوازنون بين أمرين، بين إسجاء النصيحة للمسؤول، وهذا حق واجب كفلته الشريعة أقره الدستور، أن الأمة أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر باذلة للنصيحة، والأمة تفتقد خيريتها إذا لم تبذل نصيحتها، بين الحرية وبين المسؤولية. فإن الحرية التي تبذل فيها النصيحة والتي كما قلنا هي مقفول شرعا تراعى آدابها، ألا تفضي إلى عنف وألا تفضي إلى تخريب لممتلكات عامة أو خاصة، وألا تفضي إلى تحقيق أجندة يريد لها أطراف أن تنزلق بالبلد إلى فوضى لا يعلم مداها إلا الله. هذان جناحان لا بد أن يستصحبهما الإنسان في وعيه وفي إدراكه الشرعي، وأن من طلب التخفيف والتيسير لا ينبغي أن يقع في التعسير الذي يورد وطنه وأمته الهلاك. فالحرية قيمة معها ضميمة تسمى المسؤولية، أنت حر تنصح تنتقد تبين الخطأ تبين القصور ترشد إلى ما هو أوفق وأصلح وأفضل، كل هذا متاح، وفي ذات الوقت ترعى المسؤولية التي تصون الأمن وتصون الاستقرار وتصون مصالح الوطن العليا، وأن لا تمكن عدوا أو لا تمكن أصحاب أجندة أو أطماع يريدون أن يلجوا عبر هذه البوابة إلى تحقيق مآرب لا علاقة لها بقضية معاناة الناس. الحرية والمسؤولية أمران متلازمان، إذا انفك أحدهما عن الآخر لم يعد الأمر تخفيفا ولا تيسيرا، وإنما عدا مشقة ومهلكة تجلب البوار والدمار. والأمر الثاني أيضا نقوله بوضوح، نحن مع النصيحة، والنصيحة المناصحة غير المناطحة، نحن مع المصارحة والمصارحة غير المصارعة. نفرق بين المصارحة والمصارعة، وبين المناصحة والمناطحة، وبين المناصحة والمناكفة. فالمناصحة مطلوب، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامتهم. وفي ذات الوقت النصيحة لها آدابها الشرعية وأحكامها المرعية، تراعى حتى لا تفضي إلى ما لا يحمد عقباه. هذان أمران ينبغي أن يستصحبهم الناس استصحابا واعيا في إدراكهم ومخيلتهم، وأن لا يطلق أحد العنان لعواطفه الجامعة، وإنما يلتزم بهذا اللجام الشرعي الذي يعبد لنا الطريق ونحن نمارس حياتنا. الأمر الثالث، إن من الواجبات أن نعظم إحياء التكافل مما يوقع وييسر أسباب التخفيف والتيسير، تحقيق التكافل بين أطياف المجتمع. والتكافل تبدأ به الدولة وينتهي بالمجتمع. الدولة عليها واجبات في هذا التخفيف، من واجباتها في التخفيف أن تعمل على ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف فيه وفق سلم الأولويات، كما طلبنا هذا في سلوك الفرد وسلوك الجماعة وسلوك الأسرة، فهو مطلوب في سلوك الدولة. فالأهم مقدم على المهم، والضروري مقدم على الحاجي، والحاجي مقدم على التحسين، والأولوية الكبرى هي السعي لتخفيف معاناة الناس في معاشهم. ثم من هذا الباب آلية ضبط مراقبة الأسواق من الانفلات كما بينا، حتى لا يستغل هذا الوضع لتحقيق مآرب لقلة من الناس لا ترعى حق الله ولا حق الوطن في إخوتها وفيما يتحملون. الأمر الثالث، أوعية التكافل الاجتماعي من زكاة وتأمين وصناديق، هذا دورها في تعظيم هذه الشعيرة الربانية النبوية، وكذلك المجتمع بأهل الساعة واليسار فيه ومنظماته، أن يبسطوا هذا الأمر تخفيفا لمعاناة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صفة الأشعريين، أنهم إذا أملقوا بسطوا رداءهم، بسطوا ثوبهم، فوضع كل منهم ما يملك، ثم اقتسموا بالسوية، قال هم مني وأنا منهم. بين لنا أن المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عنه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه كلها قيم التكافل الاجتماعي، قيم تراحم. والإمام عمر رضي الله عنه أشار إلى أن مال الزكاة إن لم يكفي حاجة الناس، قال لأخذت من فضول أموال الأغنياء وقسمتها على الفقراء. إشارة إلى أن المجتمع متضامن، متآزر، متناصر، متعاضد في رسالته. فلا يستقيم أن يكون إنسان مضخما بالشبع والإفراط في التخمة، وآخر لا يجد اللقمة التي يسد بها رمقه وجوعه. الأمة أمة متكافلة، ولذلك تعزيز أوعية التكافل في المجتمع الرسمية والمجتمعية من شأنه أيضا أن يحقق هذا المعنى في غاية التخفيف والتيسير على الناس بالقدر المتاح والقدر المستطاع. إحياء هذه الجمعيات التعاونية التي تجلب عبر المحليات الأصناف الضرورية للناس بأقل الأسعار وبأقل تكلفة ووضعها في الأسواق حتى تيسر على الناس، هذا من أسباب التخفيف الذي يقع على الناس وييسر عليهم أسبابهم. إن من الأشياء التي تعيق أمر التيسير على الناس هو أن يكون الناس صدًا لما تتداوله وسائط التواصل الاجتماعي من إشاعة للفرقة أو النجوى أو الإشاعات المغرضة هنا وهناك، مما يوقع المجتمع في حالة من القلق وحالة من الطمأنينة وحالة من عدم الطمأنينة وحالة من الاضطراب. وكم رأينا لما لهذه الإشاعات من أثر سالب على وحدة المجتمعات وتماسكها وأمنها. ولذلك ينبغي أن يكون وعي الناس كبيرا وأن يتحروا عبر التثبت وعبر التبين، كما قال الله تعالى فتبينوا، وكما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لا بد من أن نشيع خطابا فيه الأمل، خطابا فيه الطمأنينة، خطابا يبعث على الفعل في المستقبل، فذلك أدعى لتحقيق هذه السكينة في مجتمعاتنا. وإلا فإن هذا الاضطراب والقلق يضعف قوة الناس نحو الإنتاج، ثم زيادة الفاعلية وتيسير أسبابها لتحقيق إنتاج يسد حاجة الوطن من كفايته، ذلك من أولى الأولويات في تحقيق التخفيف والتيسير. نحن بلد حباها الله بكثرة الموارد من الأرض الفسيحة والتربة الخصيبة والمياه الجارية والهواء النقي، والمطلوب أن نفعل الإرادة على مستوى الفرد وعلى مستوى المواقع، وأن نيسر من أسباب توفير هذه الموارد إلى أولويات تحقق الإنتاج بأعلى فاعلية، لينتقل المواطن من حد الكفاف إلى حد الكفاية، ولتحقق المجتمع كفايته من الأمن الغذائي، وليحقق مبدأ العدل الاجتماعي، لأن غياب العدل الاجتماعي من شأنه أن يتيح شروراً في المجتمعات، حتى لا يصبح المجتمع بين بئر معطلة وبين قصر مشيد، بين غنى مطغي وبين فقر مدقع. هذا أيضا مما ينبغي أن يحرص الناس عليه، ومما ينبغي أن يحرص الناس عليه في تحقيق التخفيف والتيسير أن يخاطب المسؤولون الناس بما يرطب قلوبهم ويخفف عن جراحاتهم. فإن الشاعر يقول فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. الكلمة الطيبة صدقة، واستشعار الناس، استشعار المسؤول حين يخاطب الناس بأنه يدرك همومهم ويدرك المعاناة التي يعيشون فيها، وأنه يبذل أقصى الجهد لتخفيف هذه المعاناة، فإن هذه الكلمة تصل هينة لينة وتصل موقعا حسنا في نفوس الناس. هذا ما ينبغي أن نعمقه من خلال التواصل بين الراعي والرعية، وأن يلعب الدور فيه الإعلام ليكون إعلاما موجبا يحاصر مثل هذه الظواهر ويعمل على استنهاض همة الأمة. ذلك أيضا مما أراده الله تعالى بالنسبة لنا في مبدأ التخفيف والتيسير. نحن في وقت ينبغي لمن كانوا أهل سعة ويسر أن يقطعوا عن الكماليات، فإن هذه الكماليات مستفزة، وإن مظاهر نراها في الأفراح وفي المناسبات لا تتناسب مع قيم هذا المجتمع، وتفتح أبوابا من القلق والاضطراب في نفوس كثير من الأجيال والشباب الذين لا يجدون ما يعف به أحدهم نفسه. ولذلك لا بد أن نعينهم، ولا بد أن يتكيف المجتمع مع بعضه البعض لتحقيق هذه الغايات الكبرى. أيها المسلمون، إن التخفيف مقصد شرعي لصلاح الدين. صحيح أن ما يجب على ولاة الأمر أعظم مما يجب على أحد الناس، ولكن كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليتعرف كل منا على ما يجب عليه في حدود مسؤوليته الشرعية، ولنتعاون ولنتآزر ولنتناصر ولنتعاضد لتخفيف هذه المعاناة حتى يعيش الناس في طمأنينة وينتقل حالنا من حال إلى حال. وعسى الله أن يجعل المنح في طيات المحن، وأن يجعل العطايا في الرزايا، ولن يغلب عسر يسرين، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمةً تهدي بها غلوبنا، وترم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتثبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها بطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم خفف عنا الغلاء والوباء، اللهم خفف عنا الغلاء والوباء، اللهم خفف عنا الغلاء والوباء. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم رحمة على رعاياهم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحثهم عليه، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا، وحرر اللهم أقصانا من دنس اليهود الغاصبين المعتدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.